يا مالكا قلبي أخبرت عن رضاك. طالبتني ذنبا طالبتك التوبة من لي أنا سواك.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة وفي عناوينها: طهران تؤكد من جديد عدم تراجعها عن ثوابتها وتمسكها بخطواتها الحمراء في محادثات فيينا. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. والطائرات التركية تقصف إحدى القرى في محافظة دهوك شمالي العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران لم تتلقى الرد الأمريكي حتى الآن، مؤكدا إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات إذا تصرفت واشنطن بمسؤولية. وقال ناصر كنعاني إن المواضيع المتبقية في مفاوضات فيينا قليلة لكنها مهمة ويجب حسمها، مؤكدا عدم تراجع طهران عن ثوابتها وتمسكها بخطواتها الحمراء. واعتبر كنعاني التصريحات التركية بشأن سوريا مشجعة، معربا عن الأمل بإعادة بناء علاقات البلدين، داعيا أنقرة إلى تصحيح رؤيتها للواقع السوري ولعب دورها لإعادة السلام والاستقرار إلى هذا البلد. أكد وزير الخارجية الإيرانية ضرورة تبرئة المواطن الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري بصورة تامة. وشجب حسين أمير عبد الله يان لدى استقبال السفير السويدي بطهران سير محاكمة نوري وحرمانه من حقوقه الأساسية، واعتبر الحكم الصادر ضده مرفوضا، ملمحا إلى انعكاس ذلك على العلاقات الثنائية. السفير السويدي وعد بنقل الموضوع فورا إلى حكومته، وأعرب عن حرص بلادي على استمرار المشاورات مع طهران بهدف الحفاظ على علاقاتهما وتعزيزها. عقد وزراء داخلية دول منطقة شنغهاي اجتماعهم الرابع في العاصمة الطاجيكية طشقند. وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي أعلن استعداد طهران لمساعدة المنطقة المنظمة أكد أهمية الحضور الإيراني فيها كعضو مراقب، مشيرا إلى قرب انتمائها كعضو. هذا وقد وقعت إيران وأوزبكستان على هامش الاجتماع مذكرة تفاهم أمني بين البلدين. يشار إلى أن منظمة شنغهاي التي تشكلت بمدينة شنغهاي الصينية عام 2001 ضمت في البداية الصين وروسيا وأربعة من جمهوريات آسيا الوسطى قبل أن تنضم إليها الهند وباكستان، فضلا عن وجود 10 دول بعنوان مراقب بعضها مرشح للعضوية. أحرز فريق طلبة إيران المركز الأول بمنافسات الدورة 15 للأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية للعام 2022، ونجح الفريق الإيراني في إحراز 9 ميداليات ذهبية وواحدة فضية خلال المنافسات التي استضافتها مدينة كوتايسي الجورجية. وعلى المستوى الرياضي، هنأ رئيس الجمهورية تتويج منتخب الشباب للمصارعة الرومانية ببطولة العالم التي جرت في العاصمة البلغارية صوفيا. وعرب السيد إبراهيم رئيسي عن شكره لأعضاء المنتخب على تألقه في بطولة العالم، كما شكر المسؤولين والمدربين على جهودهم. فلسطينيا، حيث يستأنف الأسرى الفلسطينيون اليوم تحركهم نحو عصيان قوانين إدارة السجون من أجل تحسين ظروف الاعتقال، ويبدأ التحرك بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات وعدم استلام أي مواد غذائية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن تلك الخطوات ستطبق تدريجيا وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. وأشارت الهيئة إلى تهديدات إدارة السجون باقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع، وقالت إن لجنة الطوارئ الحركة الأسيرة أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء تقترفه إدارة السجون، مشددا على أن كل التهديدات لا تثنيها عن مواصلة خطواتها النضالية. للمزيد حول الخطوات التصعيدية للأسرى الفلسطينيين وتداعياتها المحتملة نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي.
بالفعل بدأت هذه الخطوات منذ عدة أيام بتشكيل لجنة الطوارئ العليا، وهي لجنة من كل الفصائل الفلسطينية تضم قيادات الفصائل في السجون الفلسطينية، ودورها أن تقرر ما هي الخطوات التالية. الآن الخطوة الأولى ستبدأ بعدم الخروج إلى الفحص الأمني. الفحص الأمني هو فحص مذل ومهين للأسير الفلسطيني، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى غرف الأسرى بتفتيشها بشكل دقيق، وبعد ذلك تقوم بتفتيش الأسرى في بعض الأحيان تفتيشا عاريا. هذا الأمر هو الذي سيبدأ. طبعا هذا الأمر من المفترض أنه سيكون البداية، لينتقل بعد ذلك الأسرى في حال عدم استجابة إدارة السجون الإسرائيلية إلى المرحلة الثانية، وهي إرجاع وجبات الطعام. وفي المرحلة الأخيرة إن لم يجدوا مدة فسيذهبون نحو الإضراب المفتوح عن الطعام، ولكن هذه المرة سيكون إضرابا في كل السجون الفلسطينية. والهدف طبعا منه أن يعني تلتفت إدارة السجون إليه. في الفترة الأخيرة كما تعلمين يعني كان هناك عملية سحب لإنجازات الأسرى الفلسطينيين، علما أنه يعني الأسرى قبل عدة أعوام خاضوا إضرابا استمر لحوالي 40 يوم، وكان نتيجة هذا الإضراب أن حصل الأسرى على الكثير من الوعود من قبل إدارة السجون، لكن إدارة السجون الإسرائيلية بدأت تقوم بعملية ترسل من هذه يعني الإنجازات، وتحديدا بعد عملية نفق الحرية تقريبا سحبت كل الإنجازات من الأسرى. الآن الأسرى يحاولون أن يعيدوا لأنفسهم على الأقل إنجاز ذات تسمح لهم بحياة يعني شبه طبيعية في داخل المعتقلات. إذا نحن أعتقد خلال الساعات القادمة مع تطورات كبيرة في موضوع الأسرى الفلسطيني.
تحدث عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار عن تنامي نشاط المقاومة في الضفة الغربية، مؤكدا أنها باتت استنساخا لمقاومة غزة من حيث تطورها وإرباكها الأوساط الصهيونية. واعتبر الزهار مرور الذكرى 53 على حرق المسجد الأقصى دلالة على العجز العربي في إنقاذ الأقصى من مخططات الاحتلال. وشدد الزهار على خطورة مهمة محور المقاومة المتمثلة بزوال كيان الاحتلال وإنهاء احتلاله لفلسطين وتدخلاته في بقية الدول، مشيدا بدعم الجمهورية الإسلامية لهذا المحور. هذا وصادفت يوم أمس الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حيث أقدم صهيوني متطرف من أصل أسترالي عام 1969 على إشعال نيران الحقد والعنصرية في قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تصادف الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حين أقدم صهيوني متطرف من أصل أسترالي عام 1969 على إشعال نيران الحقد والعنصرية في قبلة المسلمين الأولى ومصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أنا للبيت ربا يحميه لصار أثرا بعد عين، حينها بلغت المساحة المحترقة أكثر من ثلثي مساحة المسجد الإجمالية، مما يزيد عن 1500 متر مربع من المساحة الأصلية البالغة 4400 متر مربع.
المسجد الأقصى هو القبلة الأولى وثاني المساجد التي وجدت على وجه الأرض ليعبد الله سبحانه وتعالى بها، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، والذي سمى المسجد الأقصى هو الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة، فلذلك يجب حماية المسجد الأقصى لحماية عقيدتنا التي نؤمن بها والتي هي مرتبطة ارتباطا ثابتا في المسجد الأقصى.
ورغم مرور أكثر من 50 عام على الجريمة، ما زال الأقصى أسير نيران العنصرية والاستهداف الصهيونيين. فقبل جريمة الحرق وحتى اليوم تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والطرق المس بالمسجد طارة بأعمال حفرية تحته إلى بناء الأنفاق المتواصلة بعضها بعضا، أدت إلى تقويض أساسات المسجد في الحرم القدسي، وطارة محاولة تقسيمه زمنيا ومكانيا.
المسجد الأقصى المبارك يعاني منذ اليوم الأول لاحتلاله عام 1967، وبعد ذلك الحريق الذي مضى عليه 53 عاما حتى يومنا هذا. لا شك أن هذا الحريق مستمر في الاقتحامات، مستمر في الاعتداءات، مستمر في كل ما نشاهده من نوايا سوداء لدى الاحتلال.
53 عاما على حرق المسجد الأقصى، إلا أن الجريمة الإسرائيلية بمختلف مستوياتها ومسمياتها ما زالت مستمرة بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والعرب والمسلمون في سبات عميق.
ما زالت الدعوات منذ ذلك اليوم لإطفاء الحريق المشتعل بالمسجد الأقصى المبارك حتى هذه اللحظة، والوقوف أمام توغل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لتقسيمه وهدمه وبناء مكانه ما يعرف بهيكلهم المزعوم.
استهدفت طائرات تركية قرية سيغيري في محافظة دهوك شمال العراق، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر القصف بالصواريخ في منطقة هيلي شمال العراق. سبق ذلك استهداف طائرات مروحية تركية قرية سكيري في محافظة دهوك العراقية، ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من الأراضي الزراعية. يشار إلى أن الطائرات التركية تستهدف باستمرار قرى في محافظة دهوك، حيث طالت الغارات التركية في 20 تموز يوليو الماضي مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات. أعلنت وزارة الصحة العراقية حصيلة جديدة لضحايا حادثة قطار الإمام علي عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة. وذكرت الوزارة في بيان أن حصيلة الانهيار الترابي في كربلاء المقدس بلغت لغاية الآن 6 مصابين وسبع وفيات. ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت عندما انهارت تلة ترابية على مزار قطارة الإمام علي عليه السلام الواقع غرب محافظة كربلاء، وذلك بسبب تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة، كما أفادت مديرية الدفاع المدني. وأعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي أنه سيتم إغلاق الموقع الأثري لقطارة الإمام علي عليه السلام في المحافظة. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل مراسل محمد سعيد من بغداد.
غادر رئيس مجلس الوزراء المنتهي صلاحيته مصطفى الكاظمي بغداد متوجها إلى القاهرة لحضور قمة العلمين التي سيشارك بها زعماء الأردن والإمارات والبحرين ومصر، وتناقش عدة ملفات بينها الأوضاع في العراق. وتنتقد الكثير من القوى السياسية الوطنية جهود الكاظمي لربط العراق باقتصاديات دول لا يمكن أن تقدم له دعما مهما بل تستنزف قدراته لصالحها، وخصوصا مصر والأردن. على صعيد ثاني وبشأن تطورات حادث الانهيار في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء المقدسة، أعلنت الجهات الصحية وفاة 4 زوار وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال ونساء في الحادث. كما أعلن محافظ كربلاء عن صيف الخطابي خلال لقائه بوزير الداخلية عثمان الغانم الذي أوفده الكاظمي لموقع الحادث أنه سيتم إغلاق موقع الحادثة بالكامل باعتباره أصبح مكانا خطرا على المواطنين. ووصل وزير الداخلية إلى كربلاء للإشراف ميدانيا على الإجراءات المتخذة من قبل فرق الدفاع المدني وقوات الشرطة في حادثة القطارة. كما وقدم رئيس تحالف الفتح حادي العامري التعازي لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا في الانهيار الأرض الذي حدث في المزار. كما عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ذوي ضحايا حادث الانهيار الذي حصل في قطارة الإمام علي عليه السلام بمحافظة كربلاء. إلى ذلك كشفت هيئة النزاهة عن ضبط 10 متهمين من العاملين في مصرف الرافدين الحكومي واختلاس أموال بلغت 14 مليار دينار، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاثنين إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهم إرهابي في مدينة مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار. على صعيد السياسة الداخلية، أعلنت أحزاب وشخصيات عراقية تشكيل تكتل سياسي في محافظة الأنبار غربي العراق. وفي أول بيان له، دعا التكتل الجديد جميع الأطراف السياسية في العراق إلى طاولة الحوار لرسم خارطة جديدة وإكمال الاستحقاقات الدستورية. وشدد التكتل الجديد في بيانه على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية وإيقاف الخطاب الاستعدائي بين القوى السياسية، ودعا جميع القوى إلى مساندة القضاء. وكانت مصادر مطلعة قالت أن التكتل الجديد يختلف مع سياسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ويعمل على عزله بالتعاون مع قوى الإطار التنسيقي. صراعات سياسية وخلافات امتدت على طول العراق وعرضه أخلت بإنجاز المشروع السياسي لأهم وظائفه في خدمة المواطنين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تؤكد أن وجود قوات أجنبية في خليج عدن وباب المندب يعد تهديدا مباشرا للملاحة. الشرطة الباكستانية توجه تهمة الإرهاب لرئيس الوزراء السابق عمران خان. وانطلاق أكبر مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. من جديد، أهلا بكم. أكدت صنعاء أن وجود قوات أجنبية في خليج عدن وباب المندب أو أي من المياه والجزر اليمنية غير مشروع، ويعد تهديدا مباشرا للملاحة ويعرض المصالح المشتركة للخطر. واعتبر نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي في تغريدة أن خيار السلام واحترام حقوق الشعب اليمني وسيادة واستقلال اليمن هو الطريق الوحيد والأمثل لحماية مصالح الجميع. كلام العزي يأتي إثر إعلان قائد الأسطول الخامس الأمريكي أن القوات الأمريكية في غرب آسيا تستعد لنشر أحدث أسطول طائرات من دون طيار في خليج عدن والبحر الأحمر. وجهت الشرطة الباكستانية تهم الإرهاب لرئيس الوزراء السابق عمران خان الذي يقود تظاهرات شعبية تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة. واتهم رئيس وزراء باكستان السابق الحكومة بحجب موقع يوتيوب لفترة وجيزة في البلاد لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى الكلمة التي ألقاها أمام تجمع سياسي مساء أمس. هذا وتظاهر أنصار حزب إنصاف الباكستاني بزعامة عمران خان احتجاجا على استمرار السلطة في احتجاز القيادي في الحزب شهباز غل الذي يشغل منصب مساعد رئيس الحزب منذ 10 أيام. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ سنوات باستئناف التدريبات الميدانية، وذلك مع سعي الحليفين لتعزيز استعدادهما بشأن كوريا الشمالية. وتأتي هذه التدريبات التي من المقرر أن تنتهي في الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل، بعد أن تعهد رئيس كوريا الجنوبية يونغ سوكيول الذي تولى منصبه في شهر أيار مايو الماضي تطبيع التدريبات المشتركة وتعزيز الردع ضد الشمال. يشار إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان شاركوا مؤخرا في التدرب على الدفاع الصاروخي البالستي قبالة ساحل هاواي في أول تدريبات من نوعها منذ عام 2017. المزيد حول هذه المناورات في سياق التقرير التالي.
أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ عام 2018 تحمل اسم All Chief Freedom Shield، استئنافا للتدريبات العسكرية الواسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا وعقب جولات غير مثمرة من المفاوضات مع بيونغ يانغ. لم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات التي تستمر حتى الأول من أيلول سبتمبر، إلا أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إن أهميتها تكمن في إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك. وعادة ما تشمل هذه المناورات تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بأخرى مضادة، وذلك مع سعي الحليفين لتعزيز الدفاع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية. وتنشر واشنطن أكثر من 28,000 جنديا على أراضي كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها الشمالية النووية. ورغم أن البلدين يجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة ويشددان على أنها ذات طابع دفاعي، إلا أنها من المرجح أن تغضب كوريا الشمالية التي صعدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية وتعتبر المناورات بمثابة تدريب على شن غزو، حتى أن محللين يقولون أن كوريا الشمالية قد تتخذ هذه المناورات ذريعة لإجراء مزيد من تجارب الأسلحة. كما حذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون من أن النظام المعزول في الشمال يستعد لإجراء سابع تجاربه النووية. وفي وقت سابق من هذا الشهر حذرت بيونغ يانغ من أنها ستمحو سلطات سيول بعد اتهامها بنشر فيروس كورونا في الشمال. وجاء هذا التهديد بعد أقل من شهر على تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلاده مستعدة لتحريك قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
توقع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن يستغرق الصراع في أوكرانيا وقتا طويلا، ففي مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قال غنادي غاتيلوف أنه رغم جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. إلى ذلك حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي موسكو مما وصفها بالخطوة الاستفزازية عبر محاكمة جنود أوكرانيين أسرى لديها، ورأى في ذلك إنهاء لأي مفاوضات ثنائية ممكنة. يأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية. المزيد في التقرير التالي.
محكمة دنيئة وشيء مقرف ووحشي، نعوت وصف بها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ما قال إنها محكمة علنية لجنوده الأسرى لدى موسكو، معتبرا إجراء هذه المحكمة انتهاكا لجميع المواثيق والقواعد الدولية وأنها ستنهي أي مفاوضات ثنائية ممكنة.
إذا تم إجراء هذه المحكمة الدنيئة وإحضار أبناء شعبنا إلى هذه الأماكن فسيكون ذلك انتهاكا لجميع المواثيق والقواعد الدولية، وهذا يشكل الخط الذي لا يمكن بعده أن تكون هناك أي مفاوضات ممكنة.
من جهته أعرب السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندري ميلنينك عن استيائه من حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا إلى كييف، وقال إن الحكومة الألمانية تركت أوكرانيا جائعة عسكريا، مطالبا برلين بإرسال مزيد من الأسلحة. وعلى الجانب الآخر تشير المعطيات إلى أن السلطات الروسية اتخذت قرارها بشأن المفاوضات بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، حيث أكد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره فولوديمير زيلينسكي، مستبعدا أي احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية، ومتهما أمريكا ودول الناتو بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات، ودعا في الوقت نفسه الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر لإنهاء الصراع الدائر. وزارة الخارجية الروسية حذرت من أن ثبوت تورط سلطات كييف في مقتل الصحفية الروسية داريا دوغين يعني انتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة، واعتبرت الناطق باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أنه إذا ثبت التورط الأوكراني فسيكون هناك حاجة للحديث عن سياسة إرهاب الدولة التي ينتهجها نظام كييف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا دولة عظمى وقوية ولن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية، ولن تنتهج أي سياسة تتنافى مع هذه المصالح. وعلى صعيد المواقف الدولية بشأن الحرب، دعا قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى ضبط النفس حول محطة زبروجيا النووية لأوكرانيا التي تسيطر عليها قوات روسية. قال المتحدث باسم المستشار الألماني إن الزعماء الأربعة طالبوا بعد مشاورات هاتفية بالإسراع في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
إلى مصر، حيث اندلع حريق في كنيسة بمحافظة الإسكندرية بمصر مما أدى إلى إصابة شخص واحد. وأفادت قوات الحماية المدنية أنها سيطرت على حريق شب بكنيسة مريم المصرية بمنطقة العمارة، متوقعة أن يكون ناجما عن تماس كهربائي. وأخيرا، ارتفع عدد الضحايا الذي سقطوا جراء الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلا إضافة إلى عشرات المصابين. ووفقا للتقارير فإنه من المرجح أن لا تكون هذه الحصيلة نهائية بحسب مسؤولين جزائريين. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. طهران تؤكد من جديد عدم تراجعها عن ثوابتها وتمسكها بخطواتها الحمراء في محادثات فيينا. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. والطائرات التركية تقصف إحدى القرى في محافظة دهوك شمالي العراق. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غيض من فيض.
احنا بنتحدث عن الصلاة عن النبي، هاي رادلها وقفة. الله تعالى في القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الرادلة وقفة. هذا العمل الوحيد اللي أنا وياك نشترك به ويا الله تعالى ومع الملائكة، ما عندنا عمل نشترك به مع الله ومع الملائكة إلا هذا العمل. الله من يقول صوموا أنا أصوم، خو الله ما يصوم. الله من يقول زكوا أنا أزكي، لكن بالصلاة على النبي هو ابتدأ الموضوع ودعاني أن أشترك مع، صور عمل تشترك به مع الذات الإلهية، بعد يقيم إلى حدود. من هنا ورد في الروايات أثقل شيء، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة هي الصلاة على محمد وآل محمد.
صلي.
شوف أذقل أذقل. ليش أذقل؟ لأن هو الميزان إلى صاحب لو ما له صاحب. صاحب الميزان مشترك وياي بالعمل، بنتخلي هذا العمل اللي الله تعالى صاحب الميزان مشترك به وأنا اشتركت وياه، بعد الميزان يشتغل له يوقف. تقرأها من هنا، كل أعمالنا أعمالنا إلا الصلاة عملت مشترك به مع من؟ يعني صاحب الميزان واللي وضع الميزان منه الله تعالى. هو الله يقول أنا أصلي. طبعا البعض يقول شيخنا معقولة الله يصلي؟ هو بنا يصلي مثلنا. الصلاة بالاصطلاح شيء وباللغة شيء. هسه من أقول لك صلاة قيام وركوع، الصلاة باللغة ترى تختلف. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء، ومن العباد تزكيه. والله تخطر مرة واحد دكتور مسيحي قال لي أنت ليش تكفر؟ معقولة الله يصلي مثلكم؟ وين راح هذا؟ هذا اللي ما عنده دراسة بالمقدمات. يا أخي الصلاة مرة بالاصطلاح اللي نقصد بها ركوع وسجود، ومرة الصلاة صلي عليهم فإن صلاتك سكنا، يعني ادعو له. فالروايات تقول الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة شنو؟ دعاء، من العباد وهكذا. إذن الله هو اللي ابتدأ العمل ودعاني أن أشترك معه. على كل هاي الصلاة مهمة، بحيث يقولون الدعاء مهما كان ما يستجاب إلا إذا كان قبله شنو؟ صلاة. الإمام الصادق عند حديث يقول إن الدعاء محبوس حتى تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
۶
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي. قطعت العقيلة الكلام بعد أن أشار إليها الإمام زين العابدين بالسكوت، فسكتت بعدما أدهشت ذلك الجمع المغمور بالتمويهات والمطامع، وأحدث كلامها إيقاظا في الأفئدة ولفتة في البصائر، وأخذت خطبتها من القلوب مأخذا عظيما، وعرفوا عظيم الجناية فلا يدرون ما يصنعون. الحمد لله عدد الرمل والحصى، ورنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات. اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك وأن أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ العهود والوصية لعلي بن أبي طالب المغلوب حقه المقتول من غير ذنب، كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله تعالى، فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته، ولا عند مماته حتى قبضه الله تعالى إليه محمود النقيبة طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب، لم تأخذه في الله سبحانه لومة لائم ولا عدل عادل، هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا، ولم يزل ناصحا لك ولرسولك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها، راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك، رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده، أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على كثير ممن خلق الله تفضيلا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم. قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله، ومكرا مكرتم والله خير الماكرين. فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تبا لكم فانظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات، فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين. ويلكم، أتدرون أية يد طاعنتنا منكم وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ قست قلوبكم وغلظت أكبادكم، وطبع الله على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم، وسول لكم الشيطان وأملى لكم، وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. تبا لكم يا أهل الكوفة، أي تراث لرسول الله قبلكم ودحول له لديكم، بما عنتم بأخيه علي بن أبي طالب جدي وبنيه وعترته الطيبين الأخيار، وافتخر بذلك مفتخركم. نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ولطحناهم، فأي نطاح؟ بغيك أيها القائل الكثكث والأثلب، افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس، فأكظم وأقعي كما أقعى أبوك، فإنما لكل امرئ ما اكتسب وما قدمت يداه. حسدتمونا، ويلا لكم على ما فضلنا الله تعالى ذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
حسبك يا ابنة الطاهرين، فقد حرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا.
فقالت أم كلثوم عليها السلام: صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل الخطاب. يا أهل الكوفة، سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وسبيتم نساءه ونكبتموه؟ فتبا لكم وسحقا. ويلكم، أتدرون أي دواه دهتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم؟ وأي دماء سفكتم، وأي كريمة أصبتموها، وأي صبية أسلمتموها. قتلتم خير الرجالات بعد النبي، ونزعت الرحمة من قلوبكم. ألا إن حزب الله هم المفلحون، وحزب الشيطان هم الخاسرون.
وأومأ الإمام زين العابدين عليه السلام إلى الناس أن اسكتوا، فلما سكتوا حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. أيها الناس، ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهود والميثاق والبيعة وقاتلتموه، فتبا لكم لما قدمتم لأنفسكم، وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي.
والله هلكتم وما تعلمون.
ثم قال السجاد عليه السلام: رحم الله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وأهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة.
نحن يا ابن رسول الله سامعون مطيعون، حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك، نبرأ ممن ظلمك وظلمنا.
قال له السجاد عليه السلام: هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل. قتل أبي بالأمس وأهل بيته، ولم ينس ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي، إن وجده والله لبين لهاتي، ومرارته بين حناجري وحلقي، وغصته تجري في فراش صدري. لما رجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة ودخل قصر الإمارة، أذن ابن زياد للناس إذنا عاما وأمر بإدخال السبايا مجلسه، فأدخلت عليه حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحالة تقشعر لها الجلود، ووضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه وجعل ينكث بالقضيب ثناياه.
ارفع القضيب عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما ما لا أحصيه عددا.
أبكى الله عينيك، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. أخرج، اللعنة عليك، أخرج.
ملك عبد عبدا فاتخذهم تلدا، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة يقتل خياركم ويستعبد شراركم، فرضيتم بالذل، فبعدا لمن رضي بالذل.
وانحازت زينب ابنة أمير المؤمنين عليه السلام عن النساء وهي متنكرة، لكن جلال النبوة وبهاء الإمامة المنسدل عليها استلفت نظر ابن زياد.
من هذه المرأة المتنكرة؟
إنها ابنة أمير المؤمنين زينب العقيلة.
فلأحرق قلبها بأكثر مما جاء إليهم. الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم.
فقال الزينب عليها السلام: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا.
كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟
فقال الزينب عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة.
إنها امرأة أيها الأمير، ولا تؤاخذ بشيء من منطقها ولا تلام على خطل، فدعها.
لقد شفى الله قلبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك.
فقال الزينب عليها السلام: لعمري لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي وقطعت فرعي واشتثثت أصلي، فإن يشفك هذا فقد اشتفيت.
ثم نظر عبيد الله بن زياد عليه اللعنة إلى زين العابدين عليه السلام وقال له:
ما اسمك؟
فقال السجاد سلام الله عليه: أنا علي بن الحسين.
أولم يقتل الله عليا؟
أجابه الإمام السجاد عليه السلام: كان لي أخ أكبر مني يسمى عليا قتله الناس.
بل الله قتله.
قال السجاد: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله.
أولك جرأة على رد جوابي؟ اضربوا عنقه.
فقال الزينب عليها السلام: حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما سفكت، وهل أبقيت أحدا غير هذا؟ فإن أردت قتله فاقتلني معه.
وقال الإمام السجاد عليه السلام: أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟
دعوه لها، عجبا للرحم، ودت أنها تقتل معه. أيها الحاجب،
نعم،
أيها الشرطة، احبسوهم جنب المسجد الأعظم. هيا
خذوهم، هيا خذوهم.
رأيت الرجال والنساء مجتمعين يبكون ويلطمون وجوههم.
اسمع أيها الحاجب.
نعم أيها الأمير.
نادي بالصلاة جامعة في الجامع الأعظم.
سمعا وطاعة.
الصلاة جامعة،
الصلاة جامعة، الصلاة جامعة.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
Thank you.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي إني أنا الحيران في بعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني ناهي يا رحمة الله على مسكينك توبي يا رحمة الله